بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان، وهي امتداد لما بدأه في لقاءات سابقة حول آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمين فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر، وقد ذكرنا عددا كثيرا وجملة من الآداب التي يحسن بالمسافر أن يتأدب بها في سفره، ونواصل ذكر بقية الآداب، وهي آداب لا تقل أهمية عما ذكرناه من الآداب السابقة. وفي الحقيقة من الآداب المهمة في السفر، وهو أدب ينبغي الاعتناء به، وهو اغتنام الوقت في الذكر والطاعة. فينبغي للمسافر أن يشغل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك بقراءة القرآن وتدبره وملازمة ذكر الله جل وعلا ولزوم التفكر في كل ما حوله. وها هنا وقفة مهمة لابد أن تكون في ذهن المسافر، وذلك أن المسافر ينقطع عن الناس، ربما انقطع عن أهله وعشيرته وأصدقائه، فيكثر عنده وقت الفراغ، وذلك لأن وقت الإنسان في محل إقامته مشغول ما بين عمله، مشغول ما بين أهله وأصدقائه وقضاء مصالحه، فإذا سافر لم يكن له من الأعمال ما يشغله، فكان عنده وقت يستطيع من خلال هذا الوقت أن يعمره بقراءة القرآن، أن يعمره بذكر الله سبحانه وتعالى، أن يعمره بسماع ما ينفع. فعندما يسافر الإنسان في الطائرة أو في السيارة أو في القطار، يستطيع أن يستمع لما ينفع، سواء من القرآن أو من تفسير وتدبر القرآن أو من خلال سماع المحاضرات النافعة البديعة، أو من خلال الاستماع إلى ما ينفع عموما في الدين وفي الدنيا. فالسفر يكون نقطة تحول في الإنسان في قربه من الله سبحانه وتعالى، كذلك مما يعينه كذلك أيضا في سفره، في كونه يزداد من الطاعات، أن يتفكر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى وبديع ما يصنعه الإنسان. الآن الواحد منا يقطع آلاف الكيلومترات، مئات الكيلومترات يقطعها في دقائق معدودة. هذا آباؤنا وأجدادنا كانوا إذا سافروا قطعوا الأيام الطويلة والساعات، وحتى ولو كان عندهم إدراك لشيء من وسائل النقل الحديثة، لكن كان الأمر فيه مشقة حتى ولو كان السفر في الطائرات انتظار يكون كثير، ينتظر كثيرا في الطائرة، ينتظر كثيرا حتى يأخذ متاعه. الآن الأمور تغيرت، فأصبح المرء يستطيع أن يسافر في وقت يسير إذا به داخل الطائرة، في وقت يسير إذا به ينزل من الطائرة، في وقت يسير إذا به يخرج من المطار. كل هذا هذه التسهيلات تدل على بديع ما يكون من هذه الاختراعات التي يخترعها الإنسان في صالح البشرية. وهذا يدل أيضا على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. عندما يذهب الإنسان في الطائرة ويرى كيف وصل الإنسان إلى السحب العوالي، ويرى هذا الكون العظيم الفسيح، ويرى بديع خلق الله سبحانه وتعالى عندما يسافر فيرى تلك المناظر التي تسلب الأفكار والعيون والألباب من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا يعينه على أن يزداد إيمانا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا السفر هو وسيلة إلى أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة، خصوصا مع رفقائه في السفر، فيحسن صحبتهم ورفقتهم ويترك أثرا جميلا في نفوسهم، يترك أثرا جميلا في نفوسهم. فالسفر هو مظنة إلى أن يكون المرء عامرا وقته في سفره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول أنس رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. يعني يقصد ولا نسبح أي لا نصلي تسبيحة الضحى حتى تحل الرحال. فيتعاونون فيما بينهم في السفر، فكانوا فيما بينهم يتعاونون ويتكاتفون، وتظهر الأخوة والصداقة عندما يسافر الإنسان مع الرفقة الطيبة الصالحة. إذن فهذه السماوات وهذه الأرض هي شاهدة لك يوم القيامة بما عمرت هذه الأرض في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان مصحوبا بالملائكة، وكفى بذلك فضلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان. وهذا يوضح مدى الفرق بين من يحرص على أن يشغل وقته بما ينفع، سواء من القرآن أو البرامج الدينية أو المحاضرات المفيدة النافعة، وبين من يظل يستمع إلى الشعر الذي لا ينفع وإلى الأغاني ونحوها في سفره. وربما قدر الله جل وعلا على هذا الإنسان في سفره أمرا قطعه عن هذه الحياة الدنيا، فكانت خاتمته بحسب ما كان عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا في تلك الساعات إلى حسن الخاتمة. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر هو أدب متعلق بما قبله، هو البعد عن المعاصي. فإن ترك المعاصي صغيرها وكبيرها واجب على الدوام على الإنسان، غير أن المسافر قد يزين له الشيطان الوقوع في المعاصي ويحسنها له، خصوصا إذا كان في بلد لا يعرفه فيها أحد، فيزين له معقرة الشر والفساد والوقوع في الفواحش. فكم من رجل افتتن بسبب ضعف إيمانه واستشعار أنه لا أحد يراه، وقد نسي أن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه في كل حال. وقد قال الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. فحال الإنسان أنه كما أنه يستحي من الناس فعليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى ألا يكون في موضع يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذان هما النقطتان اللتان أحببت أن أركز عليهما في مطلع هذا اللقاء، وهناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله نختم أداب السفر بما يتيسر من كلمات غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أستطيع أن أضحي نصف المال أنا، ويقول النصف الآخر ولدي نضحي، يقول بعجل مع العلم أنه متزوج.
الحمد لله، الأضحية من الشعائر ومن السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركها عليه الصلاة والسلام في المدينة. والأضحية عندما يضحي المرء فإنما يضحي بما يشرع التضحية به من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والغنم، فهذه هي بهائم الأنعام التي يضحى بها، والبقر من جملة ما يضحى، بل إن البقر عن سبع بيوت، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون في سبع الناقة وسبع البقرة، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكونك أنت وابنك تجتمعان وتشتركان في بقرة هذا شيء طيب، إذ أنها تجزئ عن سبعة، فكونكما تشتركان فيها فهذا دليل على جوازها، وكونكما تشتركان أمر لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا، يقول شخص مسافر في رمضان من البلد الذي يقول، يعني يقول مسافر من البلد الذي يعمل فيه إلى بلد في رمضان، وصل يقول في النهار، يقول وصلت في النهار إلى بلدي ودخلت على زوجتي، ويقول الزوجة نبهت لمنعه وردعه من الجماع، فيقول فضيلة الشيخ هل علي، وهو لا يستطيع أن يقول أن يعتق رقبة ولا صيام شهرين، يقول ما الطريقة، هل إخراج طعام كفارة، وهل المسافر لا شيء عليه، الزوجة في بلده، الزوج هو المسافر، فيقول الشيخ ماذا نفعل؟
لا يجوز له أن يفعل مثل هذا محل بلده، فعليه أن يبتعد عن مثل هذا الأمر، لأن الوقاع في نهاية رمضان ومن زوجته صائمة، لا يجوز له أن يواقعها وهي صائمة، وبناء على ذلك فيلزم بالكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، وما يتق الرقبة فغير موجود الآن، فعليه الصيام، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول أنا وتسأل تقول أنا متزوجة وزوجي ديونه كثيرة وفي ازدياد وليس لي، يقول منزل أسكن أنا وأولادي في نسكن، يقول في تقول في شقة إيجار ولعدم سداد الإيجار وصلنا أمر يقول تقول إخلاء، هل يجوز لي طلب الطلاق بعدم الاستقرار النفسي؟
ما يتعلق بطلب الطلاق بسبب إعسار الزوج وعدم قدرته على النفقة فإن هذا ضرر، والمرأة يجوز لها أن ترفع الضرر عن نفسها وتطلب الطلاق إذا كان في ذلك ضرر عليها. ومن الأضرار المتعلقة بالمرأة كون الرجل لا ينفق عليها، والله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المرأة قال أن تطعمها مما تطعم، فجعل عليه الصلاة والسلام أن من حقوقها أن تطعم وأن تكسى وأن يوفر لها المسكن المناسب لها. فإذا كان الزوج عاجز عن تحصيل مثل هذه الواجبات عليه وهي متضررة من كون الزوج لا ينفق عليها، فيجوز لها أن ترفع الضرر عن نفسها وذلك بطلاق الطلاق. ولكن في مثل هذه المسائل الفتوى لا تصلح على الهواء مباشرة، وإنما هي أحكام عامة تعطى. أما ما يتعلق بخصوص الحالة التي يسأل عنها فلا بد على من استفتى مفتيا عليه أن يشرح له الوضع ويوضح له ما يتعلق بجوانب المصلحة التي عند الفراق وجوانب المفسد التي عند الفراق، وعند ذاك يقدر المفتي ما يكون أنسب لهذه الحالة. فمثل هذه الحالات لا يمكن الحكم عليها حكما خاصا، وإنما يحكم بالحكم العام، وهو أن المرأة في الأصل أنه يجوز لها أن تطلب الطلاق عند وقوع الضرر عليها، ومن الضرر عدم توفير المسكن أو المطعم أو الملبس من قبل الزوج، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعين في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. فنصيخ بالنسبة للسؤال السابق فنصيخ، إذا كان هناك بيان وتفصيل أكثر، يقول رجعت وأنا مسافر، رجعت من بلدي الذي أعمل فيه إلى بلدي الأصلي، يقول في رمضان وصلت في النهار وأنا يقول مسافر، دخلت على زوجتي، الزوجة نبهتني لمنعي وردعي، ويقول الآن هل علي عتق رقبة؟ يقول إنه جامع بعد ذلك، فيقول هل علي عتق رقبة أو صيام شهرين، وما طريقة إخراج طعام الكفارة، وهل المسافر يقول ليس عليه شيء، الزوجة في بلدها في البلد والزوج هو المسافر، ويعني في أصل يقول كيف أخرج الكفارة، هل يجوز تقسيم وجبات تقسم لستين شخص إذا كنت يقول لا أستطيع الصوم؟
الحمد لله قد أجبنا على السؤال ونزيد المسألة توضيحا أكثر. فما يتعلق بالمسافر والمقيم، مما هو معلوم بالإجماع أن من كان مقيما فإنه لا يجوز له أن يعاشر زوجته في نهار رمضان، فإنه إذا عاشر زوجته في نهار رمضان فإنه يترتب على ذلك الإثم والكفارة وقضاء هذا اليوم الذي أفسده. فهذا ما يترتب على من جامع زوجته في نهار رمضان وكان مقيما قد وجب عليه الصوم. فأما إذا كان الزوجين مسافرين فإنهما يباح لهما الفطر، ويباح للرجل أن يعاشر زوجته ولو في نهار رمضان، لأنه مما أبيح له أن يفعله في نهار رمضان أنه مسافر، والمسافر يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يفعل ما أباح الله جل وعلا له في حال سفره. ولكن إذا كان أحد الزوجين مسافرا والآخر مقيما فإنه في هذه الحال يتنازع الأمر بين ما يباح له بأصل الفعل وبين حال الطرف الآخر كونه متلبسا بالصيام. ولا يجوز للرجل أو المرأة أن تفسد صيامها إلا لعذر صحيح، وكون الزوج يطلب هذا الأمر لأنه مباح له فعله لا يجوز للمرأة أن تطاوعه في ذلك، ويجب عليها الامتناع فإن طاوعته في ذلك فإنه تلزمها الكفارة وهو في هذه الحال لا تلزمه الكفارة، ولكن يقع عليه الإثم لأنه يجب عليه أن يصون صيام زوجته من أن يفسده بمثل هذا الفعل الذي هو في الأصل كونه مسافر مباح عليه، ولكن لا يجوز له أن يفعل ذلك مع زوجته لأنها متلبسة بعبادة الصيام، ولا يجوز له أن يعشرها وهي في هذه الحال، ويجب عليها الامتناع عن ذلك. فإن طاوعته فعليها فعليه الإثم، وعليها الإثم والكفارة وقضاء هذا اليوم. وإن لم تطاوعه في ذلك وإنما فعل ذلك غصبا وأكرهها على ذلك، فإذا أكرهها على ذلك فلا يجب عليها أي شيء من ذلك، وفي صحة صيامها خلاف. فمن العلم من يرى أن المكره إذا أكره على على الإفطار ولم يكن مريدا له فإن صيامه صحيح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتصور معه تمام الإكراه، فيقع فتقضي هذا اليوم احتياطا، ولعل أن يكون هذا هو الأقرب أنها تقضي مكان هذا اليوم احتياطا وتمسك بقية يومها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي ابن يدرس في الخارج، فيقول هناك يقول يدرس ويعمل أيضا موظف، فهل أضحيتي تكفي وتشمل جميع أهل بيتي حتى هذا الابن؟
الحمد لله، الأصل أن الأضحية تكفي الرجل وتكفيه كذلك عن أهل بيته، وأهل بيته المقصود الذين هم ينفق عليهم، وليس بالضرورة أن يكونوا في نفس البيت، فلو كان له أكثر من ولد ولكنهم في مساكن متفرقة وهو الذي ينفق عليهم وهو الذي يقوم عليهم فأضحيته تكفيه أيضا عنهم. أما إذا كانوا مستقلين في مطعمهم ومشربهم ونفقتهم فالأصل أن على كل واحد منهم أضحيته، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ضع المنبه على صلاة الفجر، لكن يقول لم أستيقظ لصلاة الفجر، فيقول فضل الشيخ هل علي إثم؟ ويقول بالنسبة للراتبة يقول صليتها بعد صلاة الفجر.
صلاة الفجر شأنها عظيم، والله جل وعلا ذكر فضائلها، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر أي صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتي الفجر اللتان هما نافلة خير من الدنيا وما عليها، فإذا كان هذا شأن نافلة الفجر فكيف بالفريضة؟ فالفريضة شأنها عظيم. وهي من علامات الإيمان وعلامة على قوة الإيمان وسلامة الدين، إذ أن القيام لهذه الصلاة يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى مجاهدة، وذلك جاءت البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك الذين يسيرون في تلك الظلم بالنور التام يوم القيامة، وهذا من جزاء الإحسان بالإحسان. فلما كان سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى في ظلمات الليل إلى هذه المساجد أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنور يوم القيامة. إذن فالإنسان يسعى إلى أن يحافظ على هذه الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبذل في ذلك الأسباب، ومن هذه الأسباب أن يضع المنبه الذي يعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر. فإذا بذل ما يستطيع من وضع المنبه والاستعانة بمن يعينه على القيام فلم يقم بسبب التعب وشدته، فإنه هاهنا متى ما استيقظ فإنه يقضي هذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، فالنوم ليس فيه تفريط خصوصا إذا بذل الأسباب التي من أجلها تعينه على القيام إلى الصلاة. ومتى ما استيقظ فإن الأصل أن يبدأ أولا بالسنة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، ولو أنه صلى الفريضة ثم صلى بعدها السنة فلا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
مرحبتين شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك أبو فارس.
أخباركم طيبين.
الله يبارك فيك.
عندي استفسار، عندي إن شاء الله كل عام طيبين.
أنت طيب.
بخصوص عيد الأضحى.
نعم.
زين أبا ضحي، فطلعت الحرمة قالت لي بعد أنا بعد ضحي، فقلت لها ما يستوي يعني، أنا قلت أنا بضحي عنكم أنتم، قالت لها أنا بعد أبا ضحي. بس بغيت تعرف يعني إذا هي تبغى تضحي يعني تباها عن خاطرها، هل أنا يعني مثلاً أكنسل الشيء هذا خليه هي تسوي، ولا تسويها بعض يعني نضحي، ولا كيف؟ بس بغيت
إن شاء الله
دور الشيخ.
جزاك الله خير بفارس، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فاصل سؤال بفارس، يقول الزوجة قالت لي أنا سأضحي، ويقول أنا أيضا نويت أن أضحي. في هذه الحالة فالشيخ يقول إذا أنا سأضحي وزوجتي ستضحي هل يجوز لي أن يقول فالشيخ يعني أنا هذه السنة يعني لا أضحي إنما أكتفي بأضحية الزوجة؟
الخطاب في الأضحية إنما يتوجه للرجل، لأنها تكون للرجل عن أهل بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يضحي عن أهل بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما وكبر وقال هذا عني وعن أهل بيتي وأمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالرجل إنما يضحي هذه الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته، فإذا رغبت المرأة أن تضحي فلها ذلك، وتكون الأضحية هنا أضحية للرجل وأضحية للمرأة، وكلما كثرت الأضاحي كان ذلك خير، وهذا دليل على يعني أهمية هذه العبادة، ولذلك هي نسك هذا اليوم، هي نسك هذا اليوم، فكونهما يضحيان فهذا أمر طيب، والله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منه، ولكن إذا ضحيتم فليكن هناك حسن تصرف في ما يعني يكون عندكم من لحم هذه الأضحية، بحيث أنه يعطى للفقراء والمساكين والأهل والأصحاب وتأكلون منها كذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو فهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فهد.
الله يحييكم، الله يعطيكم الصحة.
الله يعافيك، جزاك الله خير فهد. الله يحفظك.
عندنا سؤال سريع إن شاء الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في بعض مرات صلاة الفجر يجون بعض الجنسيات مثلا الإمام يقيم الصلاة وهم يصلون السنة، هل هذا يجوز ولا ننصحهم ولا شو بالضبط؟ يعني ما نبغى توجيه من عندكم، الله يطول بعمرك.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو فهد، اسمع إن شاء الله، حياك الله. فالشيخ يقول أرى البعض من الجنسيات بعد إقامة الصلاة يصلي راتبة الفجر، فيقول هل هذا الأمر جائز، ويقول هل ننصحهم أو ماذا نفعل؟
هذا الفعل خلاف السنة، لأن صلاة الفريضة مقدمة على صلاة النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبناء على ذلك فهذا فعل غير صحيح. ولكن هؤلاء لهم توجيه في المذهب، المذهب الحنفي، لأن المذهب الحنفي عندهم أن هذه الصلاة صلاة السنة من أكد الصلوات التي تصلى، فلذلك أول ما يبدأون بأداء هذه الصلاة، فإذا فرغوا منها دخلوا مع الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك.
الله طاعاتكم.
منا ومنكم الله يحفظك.
شيخ، سؤالي بالنسبة إذا أراد الشخص أن يصوم فقط يوم عرفة سيصادف يوم الجمعة،
نعم،
هل له ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة فريدا؟
إن شاء الله. الله يبارك فيك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أبو فارس تفضل. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياك الله يا شيخ إسحاق، حياك الله يا شيخ كالب.
الله يبارك فيك أبو خليفة،
كل عام أنت بخير.
أنت بخير وصحة.
عندي سؤالين. أول سؤال، ما حكم صيام من واحد ذي الحجة إلى 9 ذي العرفة؟ شوفوا شو جدعة. والسؤال الثاني، إذا صليت السنة وكرت صوت جهرا، ما حكم هذا؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله الشيخ يسأل، يقول حكم من يصوم يوم عرفة فقط سيصادف يوم الجمعة، فيقول هل يعني يدخل في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا كان الغرض من ذلك عدم تخصيص هذا اليوم بالصيام، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة ويومها بالصيام، قال عليه الصلاة والسلام تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا تخص يومها بصيام، فالممنوع هو تخصيص هذه الليلة بصيام أو صلاة. أما أن يصام يوم الجمعة لكونه يوم عرفة أو لكونه يوم عاشوراء أو لأنه صادف أو أنه صادف صياما مستحبا كان أو صادف صياما مطلوبا منه شرعا كصيام النذر، فيجوز له أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، لأن هذا ليس مقصودا به يوم الجمعة، وإنما مقصود به يوم عرفة أو مقصود به يوم عاشوراء أو مقصودا به إبراء النذر أو مقصودا به إبراء الصوم الواجب عليه في القضاء. فكونه يصوم يوم الجمعة منفردا لأجل معنى آخر فلا حرج في ذلك، والممنوع إنما هو أن يخص هذا اليوم بصيام لذات يوم الجمعة أو بقيام لذات ليلة الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة يقول ما حكم صيام الصيام من أول ذي الحجة إلى يوم 9 من ذي الحجة؟
الصيام عمل فاضل من الأعمال الفاضلة التي تستحب في هذه الأيام العشر، فكون المرء يصوم هذه 9 ورد فيه حديث قد اختلف في صحة هذا الحديث، في أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث 10 كان يصوم 9 ذي الحجة، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، ومن أراد أن يصوم هذه الأيام 9 فله أن يصومها، لأن الصيام من جملة الأعمال الصالحة، وإنما يتأكد صيام اليوم 9 وهو يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة، يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة قبله والسنة بعده، وصيام يوم عرفة إنما هو لغير الحاج وليس للحاج. إذن فكونه يصوم هذه الأيام 9 بناء على أن الصيام عمل فاضل فله ذلك، وإنما يتأكد صيام يوم 9 وهو يوم عرفة، والله أعلم.
ساك الخير فصيح. أيضا يقول حكم أن أصلي السنة جهرا.
السنة إما أن تكون في النهار وإما أن تكون في الليل، فإن كانت هذه السنة في النهار فالأصل في صلوات النهار هو الإسرار، وأما إن كانت هذه السنة من جملة قيام الليل فإن الأصل في قيام الليل أو في صلوات الليل أو في الفريضة الأصل فيها هو الجهر. ولكن عندما نعني بالجهر هو الجهر بحيث يسمع الإنسان نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر إذا به يخفض صوته، ومر على عمر إذ به يرفع صوته، فسألهم عن ذلك فأجاب كل واحد منهما بجوابه. فأما أبو بكر فقال فإني أناجي من يسمع، وقال عمر رضي الله عنه أنه يطرد الشيطان أي بصوته وبقراءته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر ارفع صوتك قليلا، وقال لي عمر اخفض صوتك قليلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا إن كانت هذه الصلاة من جملة صلوات الليل فلو أنه جهر بالقراءة فلا حرج، وأما إن كانت هذه الصلاة صلاة نهارية كنافلة الظهر والعصر أو السنن التي بين المغرب بين الأذان والإقامة في الصلوات النهارية فإن الأصل فيها عدم الجهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، معنا مكالمة. نعم أم عبد الله تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول اللي هو بالنسبة حق الشخص اللي يبي ناوي أنه يضحي مثلا وهو في البلاد هني، هل يعني يفترض أنه مثلا ما يقص أظافره وشعره وهالسوالف يعني ولا عادي؟ لأن أمس كان في نقاش على هالموضوع. السؤال الثاني وما أعرف إذا هالشيء اللي سويته صح ولا لا، أنا اليوم يعني كنت وايد تعبانة، فيوم وصلت البيت حسيت أني يعني من التعب مش قادرة أصلي الظهر، يعني حسيت أني بصلي كذي على عجالة وكذي، فقلت خلاص بأخر لين العصر وأجمع مع العصر على أساس أن أكون مرتاحة وأصلي على الراحات يعني، فما أدري هل هالتصرف صحيح أو لا.
أنا أخرت الظهر حتى دخل وقت العصر؟
إيه، لأن يعني كنت فعلا تعبانة ويعني حسيت أن يعني بصلي تعرف ما السرعة وبدون أي يعني أبي أخلص الصلاة. يعني
نعم.
ففضلت أن أصلي على مهل أن يعني أعطي الصلاة حقها يعني.
طيب ليش ما جمعتي الجمع الصور يعني صليتي في آخر وقت الظهر؟
لأن أصلا كانت عندي مراجعة يعني في المستشفى وردي كنت تعبانة يعني، فكنت أبي أرقد
إن شاء الله.
يوم يوم قعدت من النوم خلاص كان باقي 5 دقائق وبيأذن العصر
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير. مع عبد الله جيف الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول من نوى أن يضحي هل تسأل الحكم الأخذ من نوى أن يضحي حكم أن يأخذ من شعره وأظفاره، هل هو على التحريم أو على الكره؟
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام متعلقة بالأضحية، فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عن ما يتعلق بالأضحية قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، وفي لفظ فليمسك من شعره وأظفاره. ففي هذه الأحاديث إرشاد إلى أن من أراد أن يضحي فإنه يمسك عن الشعر والأظفار وعن مسها أو قصها. وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيه العلماء على قولين. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار، فإن فعل فإنه آثم، ولكن الأضحية صحيحة فلا تبطل الأضحية بالأخذ من الشعر أو الأظفار. ومن أهل العلم من ذهب إلى، وهم الأكثر، ذهبوا إلى أنه يستحب الإمساك عن الشعر والأظفار ولا يجب. وعلى كل إنما هي 10 أيام يمسك فيها المرء عن شعره وعن أظفاره، لأن هذا الحكم الشرعي هو من الأحكام المتعلقة بالأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وضحه وبينه أن مما يتعلق بحكم المضحي أنه يمسك عن الشعر والأظفار فلا يمسها. والعلماء قد اختلفوا في الحكمة من ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن الحكمة تعبدية وأن هذه عبادة، العبادة لا تعقل بالمعنى، ومنهم من ذهب إلى أن المضحي إنما يتشبه بالحاج الذي قد اقترن حله بذبح أضحيته، حله بذبح أضحيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل قال ما بال الناس قد أحلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت؟ قال إني قلدت شعري ولبدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. إذن فمن أراد أن يضحي فالأصل أنه يمتثل مثل هذا الهدي النبوي ولا يأخذ، فإن اضطر إلى الأخذ كأن يكون مجبر على الأخذ لكونه مثلا مرتبط بعمل وهذا العمل يتطلب منه أن يقص شعره، فهنا لو أنه أخذ ثم بعد ذلك أمسك عن الشعر والأظفار إلى أن يذبح فنرجو أن لا يكون عليه حرج. أما من لم يكن مضطرا إلى ذلك وإنما ترفها فالأصل أن يترك هذا الترفه إلى أن يحل موعد الذبح في يوم النحر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال مع عبد الله تقول أنها أخرت صلاة الظهر بسبب التعب الشديد إلى أن دخل وقت العصر.
الأصل أن العبد مأمور بأن يأتي بالصلاة في وقتها، وشرط الصلاة والمحافظة على وقتها هو من آكد شروط الصلاة، والله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن أوجه تفسير هذه الآية أن الساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن في الأصل أن المسلم مأمور بأن يأتي بالصلاة في وقتها، وهذا الشرط من آكد شروط الصلاة. فإذا وجد عذر قاهر خارج عن إرادة الإنسان كأن يكون قد تعب تعبا شديدا لا يستطيع معه القيام، فهنا لو أنه استطاع أن يجمع بين الصلاة جمعا صوريا فهذا هو الواجب عليه، فإن سعى إلى ذلك ولم يستطع لضيق الوقت أو أنه فاته بسبب هذا العذر الذي انشغل به فإنه يصلي ها هنا ويجمع بين الصلوات. وهذا الجمع له شروط، من هذه الشروط أن لا يتكرر، وهذا قد اشترطه العلماء في الجمع الذي يكون للحرج. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير حضأ في غير سفر ولا مطر، فلما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الجمع الذي يقع بسبب الحرج له شروط، ومن شروطه أن لا يتكرر، ومن شروطه أيضا وجود العذر المبيح للجمع وهي المشقة التي تحدث عند إتيان الصلاة في وقتها. إذن فإذا وجد مثل هذا الأمر وهو الأمر الخارج عن إرادة الإنسان وقوته، فجمع لأجل ذلك، وكان هذا الجمع غير يعني كان هذا الجمع لم يكن على سبيل الدوام، وإنما وقع بسبب ظرف طارئ، فلو أنه فعل نرجو أن لا يكون في ذلك حرج وأن تكون الصلاة مقبولة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم التجارة بالقطط؟
اختلف العلماء في بيع القطط وفي شرائها على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى جواز بيع وشراء القطط، وذلك لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح وإن كان مذكورا في بعض الصحاح، وذلك لأنه لم يرد في أصولها وإنما ورد في الشواهد والمتابعات. فإذا لم يثبت هذا الحديث فإن الأصل جواز البيع والشراء في ذلك، وإن كان ترك ذلك هو الأولى لورود النهي في ذلك وإن كان لا يصح، ولأن مثل هذه التجارة إنما هي شبيهة ببيع الكلاب من وجه، لأنهم إنما قاسوا بيع القطط على بيع الكلاب، فبيع الكلاب محرم، وقاسوا عليه هذا بيع القطط لوجود الحديث في ذلك. إذن فمن أراد أن يفعل هذا الأمر فالأصل هو جوازه، وإن كان الأولى تركه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم لعبة الشطرنج في حال اتخذت كعمل سواء يقول مدرب أو لاعب؟
هذه اللعبة قد اختلف فيها العلماء فيها قديما وحديثا، والأظهر والله أعلم أن هذه اللعبة يجوز اللعب بها مع بعض الضوابط التي لابد أن تراعى، منها إزالة ما في هذه اللعبة من علامات الأصنام، ومن هذه الضوابط أن لا تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه وعدم إغفاله، لأن هذه اللعبة أحيانا قد تطول بالساعات فيترتب عليها ترك الصلوات، فإذا لا بد أن يكونها من يمارس هذه اللعبة ويلعبها أن لا يفرط في صلواته، لأن الصلاة عبادة مفروضة على الإنسان، فلا يضيعها الإنسان على أمر غاية ما فيه إن قلنا أنه مباح. والأمر الثالث أن لا يترتب على هذه اللعبة الميسر أو القمار، فإذا خلت من الأصنام، وخلت أيضا كذلك من تضييع الأوقات والتفريط في الصلوات الواجبة، أو سواء الصلوات الواجبة أو ما يجب على الإنسان بأصل الشرع أو بما يتعلق بالنفقة على أهله وعلى عياله وتحقيق مصالحهم، فإذا سلم من كل هذه المحاذير فالأصل أنها مباحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم أن يضحي أحد أبنائي عن العائلة كاملا؟
إذا كان مطعم هؤلاء كلهم مطعمهم واحد، فكانوا كلهم إنما يأكلون من طعام واحد، فالمطبخ المشترك فيما بينهم، وأضحى أحد أهل هذا البيت عن كل من فيه فإن هذا مجزئ والله أعلم. أما إذا كان لكل واحد منهم بيت مستقل، وكان لكل واحد منهم مطبخه وطعامه الذي هو مستقل فيه، فالأصل أن على كل واحد منهم أضحية والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ إذا وكلت الجمعية لذبح الأضحية عني فيقول متى أخذ من شعري وأظفاري؟ نعم، يقول إذا وكلت الجمعية للضحية عني أن تضحي عني فيقول متى أخذ من شعري وأظفاري؟
إذا وكل الإنسان في ذبح الأضحية فالأصل أنه متى ما حل وقت الذبح جاز له أن يأخذ، ولو أنه احتاط حتى يمضي وقت يغلب على الظن فيه الذبح كان ذلك أولى، فلو أنه انتظر إلى الظهر أو قبل ذلك مما يقع في ذبح عامة الناس ثم بعد ذلك أخذ من شعره وأظفاره فلا حرج عليه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.